قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم جازيه عنا يا ربنا بخير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته، اللهم وكما آمنا به ولم نره، فاللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم وأحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت رايته، اللهم وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين يا رب العرش العظيم. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، اعلموا علم اليقين أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وفي هذه الدورة التي هي بعنوان الإسلام والفتن المعاصرة، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، نسأل الله عز وجل السلامة منها والنجاة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فلما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة من هذه الفتن، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبيل النجاة من هذه الفتن هي التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل على حضراتكم في هذه المقدمة حتى نستمع ونستمتع بحديث أخي وحبيبي فضيلة الشيخ علاء سعيد، أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن يثبتنا وإياه على الحق في هذه الفتن. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من خطورة هذه الفتن أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله جل وعلا الثبات على الدين. وإذا أردنا أن نتحدث عن الفتنة التي تموج هذه الأيام كموج البحر، والتي تسمى بالفتنة الطائفية، إنما لابد أن أقدم بين يدي الموضوع بكلمات يسيرة. أقول أحبتي في الله إن من السنن التي وجد عليها جميع المخلوقات هي سنة الصراع، ولا تفهم مني الصراع بالمعنى السيء، لكن هذه من السنن التي وجد عليها جميع المخلوقات، يسمى الصراع من أجل السيطرة. ولكن كيف يدار هذا الصراع؟ هذه هي محاضرتنا. بمعنى يا إخواني، الإنسان إذا أصابه مرض، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، إذا أصاب الإنسان مرض ماذا يصنع؟ يذهب إلى الطبيب ليتناول الدواء. فأنت إذن في صراع مع المرض، تنظر من منكم يسيطر على الآخر، إما أن يسيطر المرض أو أن تسيطر أنت على المرض. هذا الصراع الذي بينك وبين المرض لابد أن يقوم على أسس علمية، لا أن يقوم على الهوى. بمعنى إذا أنت أخطأت الطبيب أو أخطأت الدواء، كان أثر المرض أشد وكان الفوز للمرض. كذلك إذا تصورت مثلا أفراد يحاول أن يطفئ حريقا، إذن هناك صراع بين الأفراد وبين الحريق، هذا الصراع قائم من أجل السيطرة. من الذي يسيطر على الآخر؟ هل الأفراد أم الحريق؟ الخطورة إذا كان الذي يقاومون الحريق ليسوا من أهل الخبرة وليسوا من أهل العلم، أو قاوموا الحريق بطريقة الخطأ، من المنتصر؟ الحريق. من المسيطر؟ الحريق. من يوم أن خلق الله عز وجل الخلائق والصراع قائم بين الحق والباطل، بين الخير والشر، أيا كان هذا الصراع كلاهما يريد أن يسيطر. إذا اتخذ الحق أو إذا اتخذ أحد طرفي الصراع من الوسائل ما يخالف العلم أو ما كان متبعا للهوى، كانت النتيجة الهزيمة لا محالة. فمن أجل هذا الصراع، وهو صراع طبيعي موجود في جميع الخلائق وعلى كل طبقاتها، حتى بين الكائنات، حتى بين الكائنات، أنت لماذا تأكل؟ صراع بينك وبين الجوع، هناك صراع. لكن المشكلة لو أكلت شيئا خطأ كانت النتيجة وخيمة، نتيجة عكسية. فلا يدفعك الجوع، كما قال أهل الحكمة، لا تدفعك شدة العطش إلى أن تشرب ماء مسموما. من الممكن أن تدفعك شدة العطش إلى أن تشرب ماء مسموم. إذن هناك صراع بينك وبين العطش، لكن لابد لهذا الصراع أن تحكمه ليس الهوى وليست الغرائز، إنما أن يحكم بضوابط علمية شرعية. يعني لو لم يكن عندك علم للتمييز بين الماء الصحيح والماء المسموم ماذا حدث؟ شربت من الماء المسموم. لو اتبعت الغريزة فقط ألا وهي العطش فتناولت الماء المسموم كانت العاقبة وخيمة، إنما لابد أن تتحكم في هذه الغريزة بالضوابط العلمية الشرعية. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح، لأن هذا الكلام هو أساس في أي شيء، بل هو أساس القاعدة التي تدور عليها حتى البيوت، حتى البيوت. ولذلك إخواني تجد أن هذه أنواع الصراعات منها ما هو موجود فطري ومنها ما هو مصطنع، أخطرها المصطنع، لأن الصراعات المصطنعة تكون مصطنعة من أجل تحقيق أهداف معينة، فأنت حينما تدير هذا الصراع لابد أن تعرف أدواته وأن تعرف أفراده وأن تعرف أغراضه وأن تعرف كيف تدير الصراع. هذه مسألة في منتهى الخطورة. أكرر، حينما أن يكون هناك صراع فطري كصراع الإنسان مع المرض، صراع الإنسان مع الجوع، صراع الإنسان ضد إطفاء حرائق، كل هذا صراع من أجل السيطرة. حتى إذا تزوج الرجل عند الزواج الحديث يكون هناك صراع فطري بين الرجل والمرأة، من الذي يسيطر؟ ليس بالمعنى الخطأ، لكن هذا صراع فطري، كل إنسان يريد أن يثبت وجوده. أما خطورة الصراع المصطنع، هذا الذي وجد على مدار التاريخ، ومن الممكن أن يوجد هذا الصراع على أنواع وطبقات متعددة، فإما أن يكون هذا الصراع على طبقات اجتماعية، بمعنى الصراع بين الرأسماليين والاشتراكيين، فيكون هذا الصراع على أساس من الطبقية المالية فيدور هذا الصراع بين الأفراد، وكان هناك صراع على فترات طويلة هذا الصراع قائم على الاختلاف اللوني فقط، وهذا الذي كان موجود في جنوب أفريقيا كان موجود وقامت عليه أمريكا، الصراع كما يسمى على الفراق اللوني اللي هو بيسميه تمييز الايه؟ تمييز العنصري. هذا التمييز العنصري نوع من أنواع الصراع، إما أن يكون هذا الصراع فطري كما قلت، أو أن يكون هذا الصراع مصطنع. كذلك على فترات طويلة من الزمن قام الصراع بين أصحاب المذاهب المختلفة، حتى أصحاب المذهب الواحد كما هو حادث في المذاهب الشيوعية، حدث صراع أيديولوجي يسموه بين الصين، شيوعية الصين وشيوعية روسيا، من منهم صاحب القيادة، من منهم صاحب السيطرة. فإما أن يكون كذلك قام الصراع داخل المجتمع الأمريكي بين طبقات أصحاب رؤوس الأموال وطبقات العمال، هذه صراعات موجودة على مدى التاريخ، لكن تنجو الناس منها إذا علمت كيف تدير الصراع دون ما أن ينخرط كما قلت خلف نزعات ذاتية أو الهوى. ربما تكون الكلمات بعض الشيء، لكن هذه كلمات علمية حتى نستوعب. من أحدث الأشياء، ليس حديثا في عصرنا هذا كما سيبين أخي الشيخ علاء، إنما هذه قامت منذ فترات، أن يقوم أحد ألوان الصراع بين طبقات متعددة تحت مسمى الخير والشر، كل يرى الخير من وجهته ومن نظريته هو، فقام هذا الصراع تحت ما يسمى بالصراع الديني. قلنا أن ممكن أن يكون الصراع طبقا للإيش؟ للتميز اللون البيض والسود، كما قامت أمريكا من سنة 1615 على الصراع بين المستعمر الجديد القادمين من البرتغال ضد الهنود الحمر، وظل هذا الصراع قائما إلى أن أنهوا تماما على الهنود الحمر وهم أصل الشعب الأمريكي. وهكذا قامت الصراعات، بل كما قلت في كل لحظة هذا الصراع الذي يسمى هو لون من ألوان الصراع الفكري. بمعنى إيش؟ بعض من الناس ممكن أن ترى الحرية المطلقة، وبعض آخر يرى الحرية المقيدة. أصبح هذا صاحب فكر وهذا صاحب فكر. من الممكن إذا كانت إدارة الصراع، إدارة هذا الصراع إدارة صحيحة، سنصل جميعا إلى غاية واحدة. أما إذا أدير هذا الصراع بيد خارجية وهذا أخطر ما يكون، تحول لا من أجل أن يقاد الجميع إلى الحقيقة، لكن يتحول إلى صراع قتالي ليس هناك فيه غالب ولا مغلوب. فتعالوا نرى من أول لحظة لما جاء الإسلام، جاء الإسلام على أقوام يوافقونه أم يخالفونه؟ يخالفونه. لما كان هذا الخلاف الموجود، كيف هذا يسمى أصبح؟ طالما أنت مختلف معي في قول وأنا مختلف معك في قول، لابد من أن يكون بيننا صراع. كيف يدار هذا الصراع؟ هذه القضية. إذا تدخلت يد تريد أن تهلك الطرفين، من الممكن أن تحول الصراع إلى صراع قتالي بين الطرفين. أما إذا تحول هذا الصراع إلى صراع فكري يقنع كل منهم الآخر، فلا بد أن تعرف كما قلت أدوات هذا الصراع. أدواته إيه؟ هل أدواته سلاح؟ أدواته كلمة؟ أدواته كتاب؟ أدواته رأي؟ غايته إيه؟ غاية هذا الصراع إيه؟ إن أنا فقط أفرد كلمتي؟ ولا الغاية أن نحن جميعا نصل إلى الحق جميعا؟ ولذلك من هذه الأسس التي أسسها الإسلام على الإطلاق، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. إذن كان أول، طالما المسألة مسألة عقائدية مسألة فكرية، لابد من أن يكون الحوار فيها حوار فكري، حوار منطقي، حوار عقلاني. ما لا يمكن أبدا نحن حينما نتكلم عن ذلك لا ندفع عن نفسنا أشياء، إنما نتكلم عن الإسلام الحق. لا يمكن، ليس هناك في مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي كله أن أدار الإسلام هذا الصراع الخلافي الفكري بينه وبين جميع التيارات معتمدا في ذلك على قوة التصارع البدني. يعني لا بالسلاح ولا تعالى اغلبك، يعني واحد كل واحد تعالى اغلبك أخش لك مقالب، إذا غلبتك يبقى أنت تمشي تبعه. قولي هذا يصح في المناظرة الفكرية؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. إنما أصل المناظرة الفكرية القائمة على هذا الاختلاف الفكري أنها تقوم على أساس الإقناع من أجل وصول الحق. يعني ما ينفعش إنك تقف دماغ واحد مسدس وتقوله لازم تقتنع باللي أنا إيه باللي أنا بقوله، ينفع؟ لا يمكن. حتى وإن أظهر لك هذا الاقتناع فهذا لا يجوز على الإطلاق أبدا. ولذلك يا إخواني على مدى تاريخ الحركات الإسلامية لما ألصقوا الإرهاب بالحركات الإسلامية قلنا هذا باطل، هذا لا يجوز. انظروا من وراءهم. هناك يا إخواني قاعدة إذا حدثت دائما، إذا حينما تحدث حادثة أو مصيبة ضابط البوليس يسأل سؤال، هذا السؤال هو الذي يدفعه إلى البحث عن المجرم، ألا وهو من المستفيد؟ دائما إذا وجدت رجل مقتول لابد أن تسأل ها من الإيه؟ من المستفيد؟ من المستفيد من قتل هذا الرجل؟ إذا وجدت أي شيء لابد أن تسأل من المستفيد؟ فلا يمكن أبدا لمسلم أن يأتي يا إنسان ويرفع عليه السلاح ويقول له تسلم. هل هذا من الممكن أن يحدث؟ هذا لا يجوز على الإطلاق. بل أيضا أقول من وجهة نظر أخرى تتكلم عن ما يدور من حولنا. دائما يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى أنعم على العباد بنعم، هذه النعم إذا لم يتم إدارتها، إذا لم يتم إدارتها محكمة بشرع الله عز وجل تتحول النعمة إلى نقمة. المال نعمة ولا مش نعمة؟ لا، المال عطاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي. المال عطاء، الولد عطاء، إذا تمت إدارة هذا العطاء إدارا شرعيا صار نعمة، وإذ لم يتم إدارته بضوابط شرعية صار نقمة. المال عطاء، هذا المال إما أن يتحول إلى نعمة أو يتحول إلى نقمة. كذلك أيضا الاختلاف، سنة الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا الاختلاف هو عطاء من الله عز وجل. إذا تمت إدارة هذا الخلاف إدارة شرعية منضبطة صار هذا الخلاف إيش؟ نعمة. وإذا لم تتم إدارته بإدارة شرعية منضبطة صار هذا الخلاف نقمة. حتى بين أصحاب الفكر الواحد، يعني حينما أجلس أنا وأخويا الشيخ علاء ممكن نختلف ولا مش ممكن؟ ممكن. هذا الخلاف إنما نعمة حتى يثير المسائل، هو دور في كتب وأنا دور، هو يجيب أراء وأنا أجيب أراء، فصار هذا الخلاف المغلف بهدف الوصول إلى الحق صار نعمة. كل أتى بأدلته أتى بوسائله، إنما حينما لا يضار بوسائل شرعية ويتحكم فيه الهوى، فكان الخلاف بين فرعون بين النمرود وبين سيدنا إبراهيم أنه لم ينضبط، فماذا قال النمرود؟ حرقوه. هل هذه إدارة حوار؟ كان ممكن أن تأتي وتناقش هل ما جاء به إبراهيم حق أما جئت أنت به هو الحق، لكن حينما تقول حرقوه دل ذلك على قمة العجز، فدار الحوار هنا غير منضبط بضوابط شرعية. نفس القضية حينما آمن السحرة التي جاء بها فرعون، ماذا قال فرعون للسحرة؟ لا أقطعن أيديكم وأرجلكم ولا أصلبنكم. كان من الأولى أن تقول ناقشوني، لما آمنتم؟ لما استمعتم؟ أن يضحد الرأي بالرأي والحجة بالحجة. لكن لما عجز أحد الطرفين فإنما يلجأ إلى وسائل العاجز، وسائل العاجز على مدى التاريخ كله هي أخرجوهم من قريتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. إدارة صراع بوجه مختلف غير منضبط، ولكن الله جل وعلا يبين لنا كيف أدار نوح. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. حينما يكون هناك مسألة صراع فكري، الحجة أو النصرة لمن أتى بالحجة، ليست القضية أن أكتم صوتك ثم بعد ذلك أقول أنا أدير صراع فكري. لكن حينما يكون هناك توجيهات، وهذا أخطر ما في المسألة، التوجيهات التي تأتي خارجية تجعل إدارة الصراع لها أهداف أخرى. أحيانا يا إخواني تغيب أهداف الصراع عن المتصارعين، وهذه مصيبة كبرى. يعني من الممكن أنا وأنت ندار بأيدي لا تعلمها، لا أنا ولا أنت، ثم نتساءل ما الطائل من هذا الحوار بيننا؟ هذا الحوار إذا وجهه غيرنا صارت مصيبة، لأننا كلما نصل إلى نقطة اتفاق هذه لا ترضي من يدير الحوار، سيؤدي إلى زرع ما يسمى بنقط خلاف جديدة. وكانت هذه فكرة المستعمر دائما، فرق تسد. فرق تسد يعني لكي تصير سيدا حاكما لابد من أن تزرع دائما بذور الفرقة، كلما الأطراف التي معك وصلت إلى نقطة اتفاق لابد أن توجد نقاط خلاف جديدة لا يصل فيها إلى اتفاق أبدا. لكن نحن جميعا نقول في أي وقت وفي أي حين نحن نبين ما عندنا من حق، ولغيرك أن يبين ما عنده. إذا تمت إدارة هذا الحوار وهذا الصراع، لكن كلمة صراع هنا لابد أن تنضبط كما قلت بضابط شرعي، أن يتم ذلك بضابط شرعي لا بضابط الهوى، ولا الهوى هنا إما أن تسير تبقى لهواك أو خوفا من أحد، كلاهما هوى، إنما تنضبط بضوابط شرعية في أي وقت وفي أي حين. بمعنى كما قلت حتى في مباريات كرة القدم هل تستطيع أنك تكبر واحد زملكاوي وتقول له خليك من جواك أنت من جواك أهلاوي، مهما أتيت مهما وقفت فوق رأسه بكل الأدوات، إنما المسألة كيف تدير حوارا فكريا يؤدي إلى الاقتناع. هنا للجميع مطلق الحرية، لكن أخطر ما أوجهه أن يندفع بعض منا أو أن ننساق إلى مخططات خارجية، وخاصة إذا قرأت خريطة العالم الآن قراءة صحيحة لابد أن تنتبه إلى ذلك. ماذا يحدث في جنوب السودان؟ ماذا يحدث في اليمن؟ ماذا يحدث في لبنان؟ ماذا يحدث في الصومال؟ يا إخواني مشكلتنا كما قالها موشى ديان، نحن أمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت سرعان ما تنسى. لابد كما قلت من قراءة الأحداث حولك قراءة صحيحة جيدة حتى تعرف ما هو المقصود منك. ليست المسألة مسألة فتاة هتك عرضها في الصعيد، طيب هذه فتاة هتك عرضها من واحد غير مسلم، طيب كانت المسألة تبقى حلال لو كان هتك عرضها مسلم؟ المسألة لا تختلف. لكن كيف يدار هذا الفكر هذا الصراع؟ هذه مسألة في منتهى الخطورة. الغيرة واحدة، أنت لو أنك تسير في الشارع أمك سبها رجل، هل تختلف المسألة عندك إن كان هذا الرجل أيا كان؟ العرض واحد، رد فعلك لابد أن ينضبط. هذه المسألة، فحينما يكون بيننا وبين غيرنا خلاف، لو تعدى هذا الإنسان على كتابي أو على سنتي ما موقفي؟ هذا الموقف لابد كما أكرر ينضبط بانضباط شرع، لا يجوز انضباط، لا يجوز أبدا الانسياق العاطفي أبدا. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض أن يقتل منافق، لو المسألة عاطفية كان قتل، إنما قال حتى لا يقال أن محمدا يقتله. مسألة انضباط عقل، انضباط عقلي ما هيش انضباط، ما هيش انسياق عاطفي. لو أن مسألة انسياق عاطفي لا، ده معلوم نفاقه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ العواقب جيدا. قراءة العواقب دي من أهم ما يتميز به المسلم، وإياك أن تخاف أنك تقول أن قراءة العواقب معناها أنني جبان، لا لا أبدا. يعني حينما أذهب إلى ثلاث أفراد ونعرف أن واحد مع سنجة واحد مع سيف واحد مع سلاح ورايح أواجههم لوحدي، ألا يصح أن تقرأ العواقب؟ حينما في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة حمل الراية من ها جعفر مش كده عبد الله بن رواحة، وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع؟ قال يحمل الراية رجلا يفتح الله به. طيب سيدنا خالد بن الوليد لما حمل الراية ماذا صنع بالجيش؟ رجع لأنه يقرأ الواقع وكيف يتعامل معه. هذا هو إعمال العقل، هل نسمي هذا التراجع الذي بين الله جل وعلا هذا يعني ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة؟ فهذا الذي تقهقر كان يتقهقر هروبا ولا إعمالا بالعقل؟ إعمالا بالعقل لإدارة هذا الصراع. لابد أن نفهم هذه القضايا. كنت أود أن أطيل شرحا في مثل هذه المسائل حتى نستبين يا إخواني إن لابد للمسلم أن يكون أكثر ذكاء وأكثر فهما لما يدار من حوله وما يدور تحت قدمه وما يدور عن يمينه وعن شماله. أما أن تحاط له به أحداث فمن الممكن أن تساق إلى غير ما ترى إلى غير ما ترى. هذه قضية في غاية من الخطورة. وعلى ذلك كما أقول حتى لا أطيل على الوقت بحضراتكم أترك المجال لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ علاء أن يطوف بنا في مجالات هذا الصراع الذي أسأل الله عز وجل أن يخرجنا منه سالمين منضبطين بشرع ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويأذن يعني يسامحني إذا كنت قد تحدثت بين يدي. جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن. يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن. وفي صحيح مسلم ساق مسلم رحمه الله بسنده إلى المستورد القرشي أنه جلس في مجلس فيه عمرو بن العاص فقال المستورد: لا تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. فنظر إليه وقال: ما لي أقول؟ ما قلت؟ وقد قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو: أو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. قال: لأن فيهم خصال أربع. أول شيء ذكره عمرو بن العاص ليس مدحا في الروم، إنما يبين لماذا كانوا الأكثر. فقال: إنهم أحلم الناس عند الفتنة. إنهم أحلم الناس عند الفتنة. ولذلك لو ضربت لكم مثالا، لو أن شخصا ما معه ابنه، هذا الشخص يريد أن يعالج عند طبيب أسنان مثلا، الطبيب سيحشي له ضرسا وسيفعل لابنه نفس الموضوع، فانطلق. فإذا جلس الابن ماذا سيصنع هذا الابن مع الطبيب؟ كلما أراد الطبيب أن يعمل شيئا يعود على الابن بالنفع، بدأ يصرخ الابن ويدفع يد الطبيب ويريد أن يقوم، بل ربما يسب وربما يشتم. وبعد أن قام الابن جلس الأب ليفعل به ما فعل بالابن، إلا أن الأب جلس يشعر بالألم لكنه لا يتكلم. وبعد أن ينتهي يقول للطبيب: جزاك الله خيرا، ما الفارق بين تصرف الابن وبين تصرف الأب؟ ما كان يقوله شيخنا حفظه الله؟ أيوة، كيف ما كان يقوله؟ هذا يعلم أن الذي يفعله الطبيب لمصلحتي ولا لغير مصلحتي. حينما يقوم مدرس في مدرسة فيأتي الولد في الابتدائي فضربه، سأل هذا الولد، قل له: لماذا بنيت المدارس؟ يقول: بنيت المدارس لنضرب فيها. مع أن الصحيح ما بنيت المدارس إلا ليكون عالما، لكن في ناس بتفكر تفكيرا قاصرا فتتصرف كتصرف الصغير مع طبيب الأسنان أو كالطفل الذي في الابتدائي مع الموجه أو المدرس إذا علمه. تعالوا بنا لندخل في الموضوع. نحن نعيش في هذه البلد وهي مصر، لا أتكلم عن قومية، فنحن أمة واحدة، المسلم في مصر كالمسلم في أي بلدة من البلدان. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي آية وأنا ربكم فاعبدون. إلا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على المكان الذي نحن فيه. إلا أن الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن هذه الأمة، وحينما تنظر لهذا الواقع ترى أن مصر تمثل في العالم الإسلامي جانبا أكبر. فعلى مر تاريخها أول نبي من الأنبياء دخلها هو إدريس عليه السلام، فأقام قواعد العلم والحكمة بداخل مصر. ومرت مصر في الاتجاه الديني بمراحل، دخلها إبراهيم الخليل، دخل إلى هذه البلد في عصر الهكسوس وحدث ما حدث، دخل إلى هذه البلد يوسف عليه السلام ويعقوب عليه السلام وأبناء يوسف عليه السلام. في هذه البلد ولد ونشأ وبعث موسى وهارون عليهم السلام. بل من العلماء من يفسر قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار مكين. هذه الربوة قال بعضهم هي مصر كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان الصحيح هي دمشق، ومنهم من قال بيت المقدس، ومنهم من قال رملة. هذه البلد دخلها كثير من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخلها عمرو بن العاص، ودخلها الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وفضال بن عبيد، وأبو ذر، وأبو الدرداء. دخلها جملة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن مصر في تاريخها الديني إلا كأي بلد بين التوحيد وبين غير الإيه وبين غير التوحيد، إلا أن مصر واجهت عبر تاريخها تحديات. من هذه التحديات واجهت بداوة الهكسوس، وواجهت دمار الغزو الفارسية على مصر. ومن أعظم ما واجهته مصر وأتى الإسلام فخلصها من ذلك القهر الروماني الذي جلسوا 10 قرون بداخل البلد، وكانوا يدينون بالنصرانية. كان في الأول كانوا يدينون بالوثنية، انتقلوا إلى نصرانية لكنهم من طائفة الكاثوليك، فكانوا يذلون الأرثوذكس بداخل مصر لمدة 10 قرون بيذلوهم، من أول الإسكندر الأكبر إلى عصر هرقل. من الإسكندر الأكبر سنة حوالي 256 قبل الميلاد لغاية عصر هرقل 641 بعد الميلاد، حينما دخلها صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما دخل الإسلام إلى مصر، دخل إلى مصر فحرر أوطان الناس وضمائر الناس وعقائد الناس. حينما دخل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لم يسمح للكاثوليك أن يطغوا على الأرثوذكس، بل وحينما مكن للأرثوذكس بداخل مصر وأرادوا أن يظلموا الكاثوليك أو أن يأخذوا عقاب، منعهم أن يطغوا على الكاثوليك. واقرأ التاريخ، يقول يوحنا النقيوسي في كتاب يسمى تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي، كلام مش من عندي، بيقول بأن عمرو بن العاص والفتح الإسلامي حينما دخل إلى البلد حرر الأقباط، فوصف الفتح بأنه عبارة عن إيه؟ تحرير. توماس أرنولد في كتاب الدعوة إلى الإسلام ذكر أنه اعترف بهذه الحقيقة بعد 5 قرون من الفتح. رجل أسقف كبير عندهم يسمى ميخائيل الأكبر نقل توماس أرنولد، وهذا الرجل يحكي كيف كان الفتح وما الذي حدث في الفتح وكيف انبهر أتباعه أو أصحابه أو سكان هذا البلد كيف انبهروا بمعاملة المسلمين. وقالها توماس أرنولد إن هذا الفتح كان تحريرا لهم. وقالها مؤرخ نصراني مصر مات سنة 1905 اسمه يعقوب نخلة، قال إنهم دخلوا محررين. يبقى أنا عندي مفيش كلام زي اللي بيقوله بعض الناس بإن دخلنا مغتصبين ودخلنا ودخلنا إلى غير ذلك كما سيأتي في الشواهد. فمصر رفعت قهر الرومان وقهر البيزنطيين من على هؤلاء الناس، ولم يكن في مصر نصارى فقط بل فيها بربر وأتراك وأرمن ونصارى، يعني لم يكن فيها نصارى فقط لما كان فيها طوائف. بالنسبة لمصر، مصر لها أعداء، وأي بلد لها أعداء، الإسلام ودينك له أعداء وأنت لك أعداء. تقول أنا لا أعادي أحدا، والله العظيم لك أعداء يا أخي، ده ربنا خرج من الناس من يعاديه. قل من كان عدوا لمين؟ لله. وهناك من عادى ملائكة الله، ليس هناك أحد على ظهر الأرض إلا وله أعداء، إلا أن أعداءنا لم يريدوا هدم البلد بغزو خارجي فقط، وإنما أرادوا أيضا فتنة طائفية لكي تكون البلد بين مطرقة وسندان، بين مطرقة الغزو الخارجي المدبر والذي يحاك لها وبين سندان الفتنة من الداخل. هذه البلد ذكرت في القرآن الكريم وذكرت على لسان الرسول صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ في القرآن الكريم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، ادخلوا مصر إن شاء الله. قال الذي اشتراه من مصر، قال عليه الصلاة والسلام ستفتحون بعدي مصر فاستوصوا بأقباطها خيرا فإن لكم منهم ذمة ورحمة، وفي لفظ صهرا وذمة على هاجر وإسماعيل عليهم السلام. فالبلد حدث فيها شيء من التوتر الطائفي، مش هجيب كلام من عندي برضه. قال جورج قرن عن أسباب التوتر الطائفي في مصر، قال إن أسباب التوتر الطائفي 3 أشياء سواء في مصر ولا في غيره. بتصلي يا عم على الرسول عليه الصلاة والسلام. 1، قال مزاج الخلفاء الشخص، وضرب أمثلة لما حدث على عصر المتوكل وما حدث على عصر الحاكم بأمر هواه كما زعم. وقال من ضمن الأسباب، اسمع لي، من ضمن الأسباب إذا اعتلى بعض الذميين المناصب العالية منهم من بدا منه الظلم لأفراد الأغلبية. ده مش كلامي، ده كلام جورج قرم مش كلامي. يعني هو اللي بيقول كده، يبقى انا اردات تاني اللي عندي، ده السبب الثاني. ولذلك احنا نروح ليه بعيد. في لبنان زي ما بيقول الشيخ حدثت فتنة طائفية 1860، السبب ان المجال الاقتصادي اصبح في ايديهم. انتوا عارفين في مصر النصارى مثلا عددهم كام؟ من 5-6%. عارفين ثروات النصارى بداخل مصر كام؟ المعلن عنها بس 30%. يبقى هم نسبة العدد كام؟ 5%. ونسبة الثروات اللي ليهم 30%. الشيء الثالث وهو الأخطر والأهم، التدخل الأجنبي وإغراء الأقليات. التدخل الأجنبي وإغراء الأقليات. تعال نجيب صورة واضحة. الحملة الفرنسية ونابليون بونابرت جي مصر سنة كام؟ 1798 من الميلاد، صح كده؟ قعد لغاية سنة 1801. نابليون ده لما حب يدخل، هو داخل عايز يعمل ايه في مصر اصلا؟ عايز يرجع امبراطورية اسكندر الاكبر مرة تانية. وهو جاي لويس التاسع ملك صليبي، هو جاي من بلده الى هنا الى اسكندرية، قال لابد ان اجند من مسيحي مسيحي الشرق 2000. عايز يجند تبعه كام؟ 2000. تاريخ. كان هناك رجل اسمه المعلم يعقوب حن، راح خارج مع الحملة الفرنسية بشباب من البلد دي، كانت اول مشكلة بين المسلمين وبين النصارى في البلد ايام الحملة الفرنسية. واحد اسمه المعلم يعقوب حن، 2000 من الشباب اتزيوا بزي الحملة الفرنسية. تخيل انه لابسين نفس الايه لبس، بل جعلوا هذا الرجل جنرالا في الجيش. بقت مشكلة، ازاي انت ترعرعت في البلد وعشت في البلد واكلت من خير البلد وفعلت وفعلت وفجأة تعمل كده؟ ما هو اقباط المهجر اللي مهيجين الدنيا على النت، واللي عايزين تدخل، واللي مقدمين في مصر شكاوى بحجة ان احنا قاهرين الأقلية هنا ويريدون التدخل الأجنبي، بل بيطالبوا الكونجرس الأمريكي انه يفرض عقوبات على مصر بسبب معاملتهم مع الأقلية. اخبط المعجر دول طالعين منين؟ دول اتولدوا فين؟ هنا. اتولدوا في مصر وتعلموا في مدارس مصر وكانوا من مصر وهاجروا وعملوا كده. ركز معايا وصل على الرسول عليه الصلاة والسلام. فحدث هذا الامر، قدر الله سبحانه وتعالى ان كليبر، وده كان خليفة نابليون في الحملة دي، بدأ كليبر ينادي على المعلم يعقوب حنة ده وقال له ما تريد ان تفعله فعله، يعني في المسلمين بقى في اذية وفي حقد، بدأت اول مشاكل توترتك بسبب تدخل ايه؟ اجنبي. ما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الافراد بدأت تستجيب لهذا الكلام، مشكلة كبيرة ان بعض الافراد تستجيب، بل بالعكس عملوا ولائم وفرح وعرس ومش عارف ايه بسبب اللي بيحدث. بل لما خرجت الحملة الفرنسية وهي خارجة، خرج معهم هذا الرجل مع مجموعة من الشباب، مع ان هم من البلد ولا من برا البلد، خرجوا معهم وراح قايم حاجة في مصر اسمها الوفد المصري بقيادة نمر أفندي، وعرضوا العمالة ان يكونوا عملاء لفرنسا في مصر. وهذا الرجل اللي المفروض يقال ان ما فعله دي خيانة للبلد اللي هو عايش فيها، كتب رسالة لإنجلترا بيقول لهم فيها الخلافة العثمانية في أشد حالاتها للضعف، وأنا أريد منكم أن ترثوا مصر. وفي اسكندرية مرت الأيام ورجل عربجي من مصر سايق لواحد إنجليزي، سايق للعربي من هنا لهنا، حدثت مشدة ومشاكل. كام هدفع كذا؟ لا مش هتدفع كذا. راح مطلع بالانجليزي ده سلاح من معاه وراح مموت العرباج المصري. راح قايمين عليه الناس راح عاملين معاه ايه؟ موتوا. بدأ بعض الناس الغاز، اي واحد انجليزي في البلد موت موت اضرب، بقت فتنة. وكان مصر في التوقيت دي توقيت ده عليها ديون، والديون دي بتخلي فيه تدخل خارجي عليه. الكلام ده خلى فيه تدخل من انجلترا من فرنسا، تدخل اوروبي عليه. قام احمد عرابي وعبد الحل الحلمي والبارودي عايزين يعملوا ثورة، مش عايزين تدخل أجنبي. من هنا موقف الملاطي الإنجليزي مع العربجي والفتنة اللي حصلت والمشكلة اللي بتاعت اسكندرية دي اللي ممكن يتصور بعضنا إنها بسيطة، مع الثورة اللي قامت بتاعت أحمد عرابي والكلام ده سنة 1882، إنجليز راحوا جايين يحتلوا مصر بحجة إحنا عايزين نيجي نحمي الأقليات الموجودة. بعد كده اتعرف إن هذا الإنجليزي كان مرتب الأمر مع مين؟ مع إنجلترا. كان مرتب إنه يفعل مثل هذا حوار عشان يحدث هذا. فعشان أنت ما تكونش آلة وتفتكر ان انت بتناصر الدين وانت بتدافع عن الدين، خد بالك ده تاريخ موجود. طيب وبعدين؟ وظل الاحتلال الانجليزي وفعل ما فعل في مصر الى ان قدر الله سبحانه وتعالى ان هو يحصل ايه يا اخي. وتمر الايام يا اخواني مع الايام، ويحدث مؤتمر سنة 1910 في أسيوط اللي بيسميها البعض عاصمة القبط. المؤتمر ده عايزين يحيوا ايه؟ كلام يعقوب حنة ده ومشروع يعقوب حنة. ايه مشروع يعقوب حنة ده؟ اتكلم عليه الشيخ محمد رشيد رضا، كان حي الله يرحمه الشيخ محمد رشيد رضا، واتكلم على هذا المؤتمر وقال ايه؟ قال هؤلاء يريدون سلخ مصر من إسلاميتها وعربيتها. مش عايزين في الكلام ولا تصريح كلمة إسلام ولا إسلامية خالص، إنما اتكلم بكلمة مصرية كلمة وطنية ونحو هذا. هم عايزين إيه؟ مش عايزين بعض الناس كده. وعشان الأمانة في النقل لم يكن هؤلاء على شاكلة واحدة، إنما قام واحد يسمى الأنبا موسى أسقف كبير عندهم، قام وقال يا جماعة نحن لا دخل لنا بمثل هذه الأمور، وينبغي على الكنيسة وعلى أفرادها ألا يتدخلوا في السياسة. نحن في شريعتنا دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وقام رجل قال كده. كان يطلع واحد مثلا زي لويس عوض وتنشر في بعض الجرائد ويكتب كلاما واضحا يقول فيه على الإسلام بأنه دخيل على البلد واللغة العربية، بأن اللغة العربية فاشية ومش عارف لغة ميتة ولغة كذا وكذا، يطلع واحد برضو للأمانة نصراني خليل البزاجي ويدافع عن لغة البلد ويدافع عن اللي موجودين في البلد، كما أخبر رب العالمين في القرآن ليسوا إيه؟ ليسوا سواء. لكن الأحداث عمالة تتطور، الأحداث بتتطور، مشاكل. حادث الخنكة واللي حصل فيه سنة 1972 وجمعية الكتاب المقدس وفي جمعية ومش عارف ايه، وبعدين حبوا يصلوا ظن المسلمين ان هم عايزين يبنوا كنيسة هنا بالعافية، بدأت معركة مشاكل. حادث الزاوية الحمراء بعديها، بديها احداث حتى زي ما بيتكلم الشيخ، احداث نجا حماتي، احداث اللي حصلت في ضيروت في اسيوط، الاحداث اللي حدثت في احداث في الاقصر، في احداث في الدهلية، في احداث في بعض المحافظات الان، اللي كل اللي حوالينا ده في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحدث؟ اللي بيحدث كالتالي. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك مخطط لتفتيت العالم الاسلامي كله، وقالوا لو ده كلام لبعض اليهود، لو تفتتت مصر تفتت الباقون. خد بالك من الكلام، من أول ما أعلن عن دولة إسرائيل سنة 48 وفي مخطط قائم بها. المخطط ده في مخطط للبنان، لبنان صغيرة إنها تتقسم خمس دول. ما هو لبنان فيها إيه؟ شيعة، تبقى في دولة شيعية ودولة سنية ودولة درزية ودولة علوية ودولة نصرانية، دول كام؟ خمس. السودان دولة عربية ودولة زنجية. مصر دولة مسلمة أو دولة عربية ودولة يزعمون أن هي قبطية، وإحنا كلمة قبط معناها إيه؟ مصري، مش معناها مصري. مخطط للعراق أن هي تتقسم ثلاث دول، دولة كردية ودولة سنية ودولة شيوعية. مين اللي هيستفيد في المنطقة؟ مين المستفيد من هذه الفكرة؟ من اللي بيحصل في بلاد المسلمين؟ مين اللي بيستفيد منها؟ أعداء. المفروض أنا ما ساعدش على تنفيذ هذا المخطط، أعداؤك هم المستفيدون. عايز يعمل دول، عايز دي، عايز دي، عايز دي، عايز يفعل كذا، يفعل كذا. وأصبحت البلاد مليانة أحداث. وكما نبه شيخنا بأن لازم أعرف إزاي أدير وأنجو بنفسي من هذه الفتن، وإزاي أنضبط في تصرفاتي بتصرفات الإيه؟ تصرفات الشرع. من ضمن الكلام اللي أنا عايز أقوله وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتين عجبوني قوي. قالهم مكرم عبيد. مكرم عبيد ده مسلم ولا نصراني؟ نصراني. تتخيل ان الرجل ده لما قامت الثورة بتاعت 1919 حصل بين المسلمين والنصارى الموجودين التحام، شيئا ما وتوحد شيء ما. الرجل ده راح قايم وقال كلام اتنشر في صحيفة الوفد، قال نحن مسلمون وطنا نصارى دينا. نحن ايه؟ مسلمون وطنا نصارى دينا، فاللهم اجعلنا نحن المسلمين لك النصارى لأوطاننا. يقصد استغفر الله، أنصارا لأوطاننا. اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك أنصارا لإيه؟ لأوطاننا. واجعلنا نحن نصارى لك مسلمين لأوطاننا أو لوطن. ده كلام برضو بيتحط في الحسبان. عشان كده أنا بكرر كلمة ليس إيه سواء. أنا علي جانب في أفراد عندي بتتصرف صح وأفراد بتتصرف غلط، وعنده أفراد بتتصرف صح وأفراد بتتصرف غلط. وينبغي أن يقوم العقلاء والحكماء من الطرفين وليس من طرف واحد. هؤلاء يعملون لمصلحة المكان الذي يعيشون فيه، وهؤلاء كذلك، لأن الأمر ليس فيه مصلحة لأحد. يعني أقباط المهجر حينما انطلقوا إلى هناك وبدأوا إن اللي موجودين في مصر دول مغتصبين للأرض وعايزين تدخل أجنبي وعايزين فرض عقوبات وعايزين وعايزين، وبدأت المسألة أبقى أكثر من كده، إن بعض المسرحيات ايه الكلام ده، وبعدين بعض نقد عقائد الأغلبية كمان دخلنا في العقيدة، وتشكيك في الله، تشكيك في القرآن، وتشكيك في النبي عليه الصلاة والسلام. ايه المشكلة دي؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هم افتكروا ان امريكا الحضن الدافئ، وامريكا لا تعرف الا مصلحتها. لما كانت مصلحتها مع الشيعة كانت معاها عشان توقع افغانستان، مصلحتها مع الشيعة في العراق تبقى، فهم فاكرين كده. ولذلك ينبغي تصريحات زي ما احنا بنتكلم على اقباط المهجر، هم اولى الناس الذين يوجهون اقباط المهجر لئلا يتدخلوا في مثل هذه الشؤون. والله العظيم كما قال الشيخ الغزالي، والله اسعد اقليه موجوده عايشه موجوده فين؟ والله في مصر. بحلف لك بالله. هقول لك على حاجة، احنا عايزين يعاملوا الاقلية في اي دولة من دول اوروبا كما يتعامل النصارى في مصر. احنا عايزينهم يعاملونا كده. يا راجل جدي الخديوي اسماعيل لما كان موجود هنا في مصر عمل وقفة على النصارى لما اماكن التعليم 30 فدان. كم فدان بنوا عليها ما شاركهمش واحد مسلم. لما جه اسماعيل وحب يوقف اوقف 20 فدان. استغفر الله، جدي الخديوي اوقف 3000 فدان عليهم، ولما وقف على المسلمين اوقف 20. ال20 اللي اتبنى عليهم بعض المدارس للتعليم بيشاركهم في هذه المدارس مين؟ انا. وبعدين نسمع من حين لاخر في بعض كلمات بيؤذينا، بيعمل زي ما احنا هنوجهك، زي ما احنا هنوجهك. احنا بنوجه كلمه للعقلاء والحكماء، ما ينفعش ان احنا نجرح في العقارات. اذا كان بينا كلام بحوار هادي للوصول الى الحق لا اجرحك ولا تجرحني. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اسلم عكرمة نهى الصحابة انها ستسب ابا جهل، مراعاة لشعور مين؟ عكرمة. مين ابو جهل؟ فرعون الام. فانا برضو مش عايز حد يجرحني ولا يجرح عقائدي. انا جوايا عقيدة وانت جواك عقيدة، ولكم دينكم ولي دين. وان دار بينا حوار هادف يبقى يكون بالادب وبادب الحوار وهدف الحوار لا بالتشنيع والإثارة. عشان كده سمعنا ان الازهر وشيخ الازهر ومجمع البحوث والبابا شنودة قال لك الكلام في العقيدة خط احمر. ليه خط احمر؟ لانه ادير زي ما بيقول الشيخ ادارة صحيحة ولا ادير ادارة هتشعل النار. قال لك خط احمر، محدش كلام في خط احمر. فلذلك انا عايز اقول قبل ما نقول الضوابط اللي ينبغي ان انا اتعامل فيها وموقفي انا ايه من هذه الفتنة وكيف افعل الضوابط الشرعية فيها، عايز اقول لك على نقطة مهمة. واحد، مش عايزين كلمة راجل ده انا قريت كلمة كانت صعبة قوي، ان الاسلام مكان الاسلام في الحجاز فقط وليس في الاراضي التي يسكنها المسلمون. صعبة قوي، صعبة قوي لما اقرأ كده. لما يكون عدد النصارى كان في البلد آلاف مؤلفة وفي غيرهم وترك وبربر، ويدخل المسلمون وبدأوا يتعاملوا سويا ولم يبقى من هنا إلا 2000 أو 3000 من المسلمين اللي فضلوا بعد الفتح سنة 20 من الهجرة، وقعد الفتح حوالي 5 سنوات وبدأ يزيد العدد شيئا فشيئا. يعني على آخر خلافة معاوية كان نص البلد مسلم والنص الثاني نصراني، على اخر خلافة هارون الرشيد بقى المسلمين 3/4 البلد. الناس اللي بتدخل دي ما ينفعش ان انا اطلع واقول بيدخل الناس دي بسبب القهر والاكراه. في ناس النهاردة بتدخل الى الاسلام، صح؟ بالله عليك في قهر منا دلوقتي ولا في اكراه منا لحد؟ الشيخ بيقول لك مش، الشيخ بيقول مش معقول همسك مسدس واحد واقول له اعمل ايه؟ اسلم. وربي بيقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه. يبقى بعد ما نبين الرشد من الغي انت أسلمت لنفسك، لم تسلم. بينك وبين من؟ بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. لذلك احنا دي ما ينفعش. انما اجداد اغلب المصريين كانوا من بربر، كانوا من ترك، كانوا من أرمن، كانوا من نصارى، وأسلموا ودخلوا في الإسلام. ده اللي حصل. وبعدين إذا كانت المسألة بالأقدمية في البلد، ما في أقدم منهم كان فرعون قاعد. أصل البلد من كلام الشيخ، أصل أمريكا كان مين؟ الهنود الحمر. الهنود الحمر فين دلوقتي في أمريكا؟ فين حقوقهم؟ المسألة مش كده. ما ينفعش من حين لآخر ان نوافق كلام اقباط المهجر ان احنا مغتصبين للارض، ان احنا كذا، ان احنا كذا. عايزين بيان، عايزين تصريح لاقباط، تصريح رسمي ان دول يسكتوا، ما لهمش تدخل في مصر. على النت موجودين وبيقولوا في الاذاعات ومؤثرين على جرائد ومؤثرين على سياسة ناس. اتكلم، طلع بيان، طلع بيان، وريني ان انت بالفعل خايف على فين. خايف على البلد. انا لما دول يتكلموا من بره انا اعمل ايه؟ المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ اتكلم اروح مزعلك واسكت يروح مهيجين فتنة؟ المشكلة كمان ان في فريق من العلمانيين، اوعى تفكر ان الفتنة الطائفية عملها مشايخ، اوعى تفكر كده. والله انا بقول لك من ايامنا بيوم، اوعى تفكر كده. في بعض الناس بيقول بعض العبارات مش مظبوطة، في بعض الناس بيعمل كده، لكن مش هم اللي عملوا كده. يجي بعض الناس من العلمانيين يصبوا نقمتهم، يقول لك ده دول اللي عمل الفتنة دي الأصوليين من أول السبعينات. يبقى أنت لا عارف فتنة طائفية ولا عارف أي حاجة ولا عارف إيه اللي بيحصل في البلد، وعمال تلزقها وخلاص. أنت عايز تحل وتعالج ولا عايز تتكلم أي كلام وخلاص؟ ومنهم فخد بالك مين اللي بيعمل كده. أنا عايز أحل، عايز أشوف الداء فين بالظبط عشان أقدر أعالج. إذا كان أنا علي اتجاه وإن إحنا نعملنا المحاضرات دي عشان نقول لإخواننا حتى وإن حدث فينا ما حدث لن نقول ولن نفعل إلا ما أمرنا الشرع به، صح ولا لا؟ اللي أمر به الشرع، الشرع بيأمرنا بإيه في المسألة دي؟ تعمل كذا. الشرع بيأمرنا بإيه؟ هقول لك على حاجة. يعني اللي طلع واحد من الإخوة يقول لي اللي طلع سب في الإسلام واللي عمل، وبعدين تيجي تقول ده أهل الذمة، مش ده انتقد عقده؟ انتقد العقد، لكن اللي ينفذ عليه حكم انا وانت ولا اولاد امر؟ مش ده كلام الشرع ولا انا بألف؟ مش بتاعتي ولا بتاعتك. لو حد منهم غلط مش انا وانت اللي نحاسب؟ عايز تقوم وتنضبط بضوابط الشرع لازم تاخد بالك من الكلام ده. لذلك سريعا سريعا صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. ايه الضوابط الشرعية اللي ينبغي أن نتعامل بها في وسط هذه الفتنة؟ إيه هي الضوابط؟ واحد، أول واحدة، وصل على الرسول عليه الصلاة والسلام، الحل والتأني وعدم العجل. الحل والتأني وعدم الإيه؟ الحلم ده صفة من صفات الله وصفة من صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والإيه؟ والأناة. وقال الله سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ عجولا. ففي بعض الناس بتيجي تتصرف بهدوء فتكسب، وبعض الناس بتثور وتنفعل وفي النهاية ولا حاجة. أنا لو جيت قلت لك دلوقتي أنت طلع المشايخ أو بعض الدعاة والقدس واللي بيحصل في القدس وأثرنا الناس بغير ورقة عمل، عملنا إيه؟ عملنا إيه؟ عادت القدس؟ رجعت القدس؟ لا، عمل. اهدأ، احلم، تأني، لا تتعجل عشان تطلع بحكم. الضابط الأول في الفتن الحلم والتأني وعدم العدل. اثنين، الضابط الثاني لا تحكم قبل التصور. يا الله على الإشاعات اللي بتطلع، تعال بقى خد إشاعات، الحق ده في واحد عمل كذا وكذا وكذا، الكلام ده ما حصلش. والحق في واحد عمل كذا وكذا. تصدق والله العظيم وانا بقرا في التاريخ لقيت بعض الناس بتكتب على النت، قرات على النت، قالوا: ومن ضمن الاضطهاد الذي كان على النصارى في مصر احداث جرت وحدثت مش عارف قالوا سنه كام بداخل محافظه السويس في مصر. الكلام ده ما حصلش في السوس أصلا. فأنا عايزك قبل ما تحكم على حاجة اتصور المسألة، شوف تثبت منها. أنا دلوقتي لو جيت سألت إخواني ما حكم بيع المرابحة، أخي يقول الله كلمة مرابحة ده فيها ربح، حلال ربح حلال. بيع المرابحة الآن في البنوك غير المرابحة اللي كان بيكتب في كتب الفقه، ده له صورة وده له صورة. اتصور قبل ما تحكم ما من هم فرقة شهود ياهو، عمرك ما هتقدر تحكم قبل ما يحصل لك ايه. تتصور دول مين الاول؟ يبقى اذا الضابط الثاني هو التصور قبل الحكم، وتصور تصورا مضبوطا للشيء عشان تقدر تطلع بنتيجة. ثلاثة، الانصاف. خلي يبقى عندك نوع من الايه، انصاف. لما تيجي تنصف مع شخص بجيب الحسنات وبجيب الايه عشان تقدر توازن، خليك منصف. قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى الضابط الثالث هو الإنصاف. الضابط الرابع، انتبه لكل كلمة أو تصرف يخرج منك في وقت الفتنة، خد بالك من كل كلمة وكل تصرف. أبو هريرة في البخاري بيقول إيه؟ قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا، وأشار إلى الحلقوم. ده مين؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. تقول لي الله هو كتم علما؟ إنما كتم بعض الأشياء حتى لا تكون فتنة بين الإيه؟ الناس. إيه اللي كتم؟ كتم عنا أحكام شرعية؟ ده أخبار كانت في بعض الفتن التي ستقع في دولة الأمويين ونحو ذلك. الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد في كم حديث؟ قرابة 30,000 حديث في مسند الإمام أحمد. تتخيلوا إن الإمام أحمد وهو بيدون أحاديث المسند جه عند أحاديث الخروج على السلطان وقال اشطبوا دي، ليس في الفتنة خير. يعني معنى كده بيكتم؟ لا، تروح للعلماء اسألهم امتى تكون دي؟ ده مين؟ ده امام اهل السنة الامام احمد. انس بن مالك قاعد مع الحجاج الثقفي، تسمع عن الحجاج الثقفي؟ قاعد معاه فحكاله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع العرانيين واللي حصل مع العرانيين. يا الله، في النهاية النبي عمل فيهم ايه؟ سمي للعيون وصلبهم، مشكلة كبيرة. يروح نايم الحسن البصري ويروح لأنس بن مالك الصحابي ويقول تحدث الحجاج بقتل النبي للعرانيين، كيف تخبر الحجاج بذلك؟ سيؤولها على نفسه. هيؤولها على مين؟ شايف الفهم؟ أنس بن مالك رضي الله عنه ندم ولام نفسه إن عمل كده. وقت الفتن انتبه لكل قول ولكل عمل انت بتعمله، لان ممكن التصرف اللي تتصرف فاهم اللي تفهمه يعمل ايه؟ يشعل نارا. يبقى الضابط اللي ذكرناها صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ايه وايه لغاية دلوقتي؟ الحكمة والتأني وتصور الحكم. خمسة، خمس من ضمن الأحكام أو من ضمن الأشياء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة. ما تشدش. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. من ضمن الأشياء أي راية ترفع الآن؟ يقول لك هي دي الراية، هي دي الراية، دي راية الحق. لواء مش عارف الطيار ايه، ده لواء السنة، لواء الحق، اللواء السلفي، اللواء في ناس دلوقتي بقت تدخل على منهجك وهي مش منهجك. اي راية ترفع قبل ما تنضم ولا تعمل اي حاجة لازم تتحط في ميزان. الميزان ده الناس دي في ميزان بيزن الافعال دي من الاسلام ولا من غير الاسلام. اتنين، ده الاعمال دي من كمال الاسلام ولا فيها نقص في الاسلام. يبقى لازم هذه الامور ايضا علينا ان نزلها. من ضمن الضوابط في الفتن موالاة المؤمنين، موالاة المؤمنين خاصة أهل العلم. لكن لما نسمع نغمة موجودة عند الإخوة، إيه يا عم ده المشايخ باعوا القضية وانت اشتريتها، هم باعوها وانت اشتريت، يعني بدأوا يبيعوا الدين. بيبيعوا الدين عشان ايه؟ خدوا كام؟ دلوقتي بقينا نسمع كده، الشيخ فلان باع، والشيخ فلان باع، والشيخ فلان باع. الحمد لله، اللهم لك الحمد ان النبي كان، ان مفيش نبي كان بيتقاضى اجرا على الدعوة. اللهم لك الحمد. ده المشايخ دلوقتي اللي بنى قصر وركبوا عربيات وفلل ومعاهم يا اخي. ده انا خايف ان كانت دي تتقال من البعض على رسول الله لو كان بياخد على الدعوة اجر. مفيش دعوة. موالاة المؤمنين خاصة العلماء، هم ورثة الأنبياء، عندهم خبرة، تجربة، علم شرعي، ضوابط. انت تقول كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأخ النهاردة مش عارف يحقق مسألة في الطهارة وبيتكلم في أحوال أمة وبتكفير وهو مش عارف، والله ما عارف مسائل في الطهارة وفي الصلاة، وروح يتكلم في حكم التكفير. انا من جرأتي لو اديتني 1000 مسألة مواريث وطلاق هجاوب، لو اديتني واحدة تكفير ما اعرفش اجاوب، لان انت عارف يعني تكفير. فموالاة العلماء في الفتن خاصة العلماء ائمة التوحيد واهل الشمولية. من ضمن الاشياء ضابط التعامل مع الكفار في الفتن، تتعامل ازاي؟ ممكن توصل في التعامل ان تصل الى تولي. التولي مكفر. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم ظالمين. في فرق بين التولي، في فرق بين الموالاه، في فرق بين البر والقسط مع أهل الفتنة. عشان كده لما تكلمنا في الفتنة الطائفية قبل كده عن بعض حقوق الذميين ونحو ذلك، مش معنى الحقوق دي ان مفيش ولاء وايه وبراء. لا. من ضمن الأشياء في واقع الفتن لا تطبق أحاديث الفتن على واقع حاضر. ده مش من منهج أهل السنة. يعني يجي واحد يقول ايه سياتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن، يقول ده الواقع بتاعنا احنا. ده لا، من منهج اهل السنه بيحذروا من الفتن لكن لا يتجرؤون ان ينزلوا حديثا على واقع معين خشيه ان يكون الواقع المقصود ليس هذا هو الواقع. انما احنا شغلتنا ايه؟ حذر من الفتن كما حذر منها الرسول عليه الصلاه والسلام. والصبر الصبر. خدوا الإحصائية دي واسمعها وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ما طولش عليه. اسمع الإحصائية دي اللي موجودة، مع ان انا بقول نحن قصرنا كثيرا كثيرا في دعوة اهل الكتاب. غلط دي يا مولانا ولا صح؟ احنا ليه ما دعوهمش بتصرفاتي وعملي؟ اسمع كده الإحصائية دي في تركيا سنة 1920 كان عدد النصارى داخل تركيا 2 مليون. الآن عدد النصارى داخل تركيا 80,000. الباقي فين؟ في إيران. كان عدد النصارى داخل إيران 300,000 سنة 79، الآن هم 100,000 داخل إيران. عدد النصارى داخل سوريا كانوا 33,000 سنة 1900، الآن 10,000 من 33. كم؟ في لبنان كان عددهم 55,000 سنة 1932، عددهم دلوقتي أقل من 30,000. في العراق كان عددهم 1,250,000 سنة 87، عددهم دلوقتي 700,000. عدد المواليد النصارى في مصر سنة 2006 50,000، وعدد اللي بيأسلموا في السنة الواحدة في مصر يتراوح من 40,000 لـ50,000. قال كمال فريد إسحاق، أستاذ اللغة القبطية معهد الدراسات القبطية، قال: انقراض المسيحيين المصريين خلال 100 سنة. ده كمال فريد إسحاق، أستاذ اللغة القبطية في معهد الدراسات. السبب: الهجرة البعض، اعتناق البعض للإسلام، معدل الإنجاب الضعيف. انتوا معايا ولا ايه؟ ده دمع تقصرنا فين؟ في الدعوة. وإحنا في الأصل أمة إيه؟ أمة الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا نور، الدين ده نور، والله سيتمه. فينبغي عليك أن تعمل لإتمام هذا النور، لحقيقة موجودة ينبغي أن تعرفها. لكن يجي بعضهم، قرأت برضه له مقال بيقول ان في شروط تعجيزيه في مصر لبناء الكنائس. انا عايز اقول لكم على حاجه، لان الدستور المصري اللي هم استجابوا لكده وخلوا المساله مع المحافظ ومدراء الامن، وخد بالك من اللي جايه دي، لو حسبنا عدد النصارى الموجودين في مصر وعدد الكنائس ووزعنا الاعداد على الكنائس، هيطلع أكتر من عدد المسلمين لو قسناهم على مساجدهم. تقولي المساجد أكتر عشان العدد إيه؟ شوف، حط المساجد اللي موجودة داخل مصر، وحط المسلمين اللي موجودين داخل مصر، واحسب كده، وحط الكنائس داخل مصر والعدد، مين أكتر؟ فإحنا مش عايزين تهييج يا جماعة، أنتوا أسعد أقلية موجودة. قال لك اصل الصراحه الدستور المصري بيفرق. ازاي يا راجل؟ الماده الثانيه دي عامله لنا مشكله، عين الماده الثانيه دي كانت سنه 1932 اتحطت، ان الدين الرسمي للدوله هو مصدر الشريعه الاسلام، واللغه العربيه هي اللغه القوميه والوطنيه. اقول لكم على حاجه، والله العظيم لن تأخذوا حقوقا كاملة مستوفاة إلا مع دين إيه؟ الإسلام. المادة اللي انت عايز تشيلها دي هي دي اللي جات بتقولي على لسان الرسول، اسمع: من ظلم معاهدا أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه فوق ما يطيق أو فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. مين حجيجه؟ الإسلام. المادة اللي انت بتقول عليها دي اللي جت بتقولي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليه. دي المادة دي جت بتقولي كده. المادة دي اللي جت بتقولي إن الله كتب الإحسان على كل شيء. المادة دي اللي عرفتني، اللي كتب الفقهاء بتاعتنا دلوقتي لما تيجي تقراها، اللي يسرق مال ذمي تتقطع إيده، زي ما يسرق مال مسلم في كتب فقهائنا بيقولوا كده. في كتب الفقهاء ذكروا لنا حقوقا معهم. ينفع يا سيدنا اخد منهم الزكاة؟ لو واحد نصراني عنده 100 مليار ينفع في الشريعة الإسلامية اروح احسب له 100 مليار واخد الزكاة 2.5%؟ ما بلزمهمش في شريعتي. لكن لو واحد مسلم معاه 1,000,000 جنيه اروح اخد منه الزكاة، ملزموش. طب ولو رحت خدت منه الزكاة يبقى حرام عليه، حرام عليه. ياه، وصلت لكده؟ وصلت لكده. انا لا اجبرهم على الالتزام بما هو خاص فين؟ في شريعتي. بل الاعجب من كده، وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. المادة اللي هما العبرة مش بالمادة. قل لي ايه في الاسلام، ايه في الاسلام بيظلمك؟ يعني انت مثلا، احنا في عندنا في مصر قوانين فرنسية، لو اتشالت المادة دي وحطت اي مادة تانية، هي العبرة باللي حط المادة